بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 39 من 40 النووية، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث يدل على أن الخطأ والنسيان الذي يحصل من الإنسان أنه يعني معذور فيه وأنه معفو له، وأن الله تعالى لا يؤاخذ على ذلك، وقد جاء ذلك مبينا في آخر سورة البقرة، كما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تلا الآية وقال: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. يعني أنه يعني حصل منه ذلك، وأنه يعني وأن هذا الحديث يبين يعني معنى قوله قد فعلت، يعني أنه قد حصل التجاوز، والتجاوز هو العفو والصفح. تجاوز عن أمتي، والأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، لأن كل مدعو إلى دار السلام، ومدعو إلى الدخول في هذا الدين الحنيف. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف، وفقهم الله للدخول يعني في هذا الدين، هذه أمة الإجابة، لأنهم استجابوا لما دعوا إليه من سلوك الطريق المستقيم. وأما أمة الدعوة فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. ولهذا يعني قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ولكن يعني الذين وفقوا لأن يكونوا من المهتدين هم أمة الإجابة، الذين يعني عناهم الله بقوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأيضا يدل على أمة الدعوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عنه، أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. هذه أمة الدعوة، هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فاليهود والنصارى داخلون في أمة محمد التي هي أمة الدعوة، لأن كل مدعو إلى دار السلام، كل إنسان مدعو إلى دار السلام، ومدعو إلى الدخول في هذا الدين الحنيف. ولهذا قال في هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ونصراني، فاليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة. ثم: لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولهذا كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فإنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أمة الدعوة. نعم. وكذلك تجاوز الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا ألجؤوا على شيء واستكرهوا عليه فإنهم معفو عنهم، لا يؤاخذون على ذلك. وهذا يعني فيما يتعلق بالأشياء التي لا ضمان فيها، وأما إذا يعني حصل منه يعني إلجاء إلى القتل لغيره فلا يجوز له، لا يجوز له أن يقتل غيره ليبقي نفسه. إذا قيل له: ما تقتل هذا الفلان ولا نقتلك، فإنه لا يستبقي حياته بقتل غيره، وإنما يدعهم يقتلونه ولا يقتل غيره. نعم.
أولا، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. والخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه الإلجاء على قول أو فعل، والإثم مرفوع في هذه الثلاثة، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره. ثانيا، مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. ثانيا، رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. الحديث 40. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري.
ثم ذكر هذا الحديث الذي هو 40، وهو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من مرضك لصحتك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث يقول فيه ابن عمر: أخذ بمنكبي، والمنكب هو المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد، يعني وضع يده على منكبه، وهذا فيه يعني من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه يعني تنبيه ابن عمر إلى أن يستعد ويتهيأ للشيء الذي يحدثه به، لأنه يعني وضع يده على منكبه الذي هو بين الكتف وبين العضد، وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وابن عمر أيضا كذلك فيه ضبطه وإتقانه لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يستعد للآخرة بالأعمال الصالحة. قال: أخذ رسول بمنكبي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي جاء لبلد ليس من أهله، وإنما جاء لقضاء حاجة، فهو يعني ينتظر قضاء حاجته ثم يرجع إلى بلده، فهو متعلق ببلده وليس مستقر البال ولا هادئ الحال، وإنما هو ينتظر قضاء حاجته ثم يعود إلى بلده. أو عابر سبيل هو الذي يمر في بلد متجها إلى بلده أو إلى أي مكان، المهم أنه جاء لبلد ولم يستقر فيه، مرور عابر سبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشده إلى أن يكون يعني متقللا من الدنيا، وأن يكون لا يغتر بالدنيا ولا يحرص على الدنيا، وإنما يحرص على أن يكون يعني فيها مشابها لهذين اللذين هما الغريب وعابر السبيل. وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني حقق ذلك وطبق ذلك، وأيضا يدعو غيره إلى ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه بعد تطبيقه لهذا الشيء وحرصه على أن ينفذ ما أرشده إلى رسول، قام يدعو أخبر بذلك، يدعو الناس إلى أن يفعلوا أن يحصلوا هذا الذي حصل وأن يفعلوا هذا الفعل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني في الأعمال، يعني أعمال الصباح التي مطلوب منك أن تأتي بها، أتي بها ولا تؤخرها إلى المساء، وكذلك ما جاء في المساء لا تؤخره إلى الصباح، بل يعني افعل كل شيء في وقته، افعل كل شيء في وقته. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، يعني أنك في حال صحتك وعافيتك وسلامة أعضائك أنك تعمل الأعمال الصالحة فيها قبل أن يأتي مرض يعني يمنعك من فعلها ويحول بينك وبين فعلها، وكذلك من حياتك لموتك، يعني في حياتك اغتنمها بالأعمال الصالحة قبل يأتي الأجل الذي يفوت عليك أو الذي لا يحصل منك معه عمل. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كما أورده البخاري عنه في صحيحه، قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا أثر عظيم عن علي رضي الله عنه أورده البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، وهو يعني يدل على يعني تطبيق يعني هذا الحديث والذي حديث ابن عمر، وأن الإنسان يعني يأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته. قال: كن في الدنيا كأنك غريب. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقد جاء يعني عن بعض السلف يعني تطبيق يعني هذا الشيء والزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة، فقد ذكر في ترجمة منصور بن زاذان وهو من رجال الكتب الستة أنه لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب، إن ملك الموت بالباب، يعني ما بقي إلا قبض الروح، ملك الموت عند الباب، ما كان عنده زيادة عمل، بل هو مستعد في حياته في الأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت. وكذلك جاء عن صفوان بن سليم مثل ذلك، أنه لو قيل لصفوان بن سليم أن الساعة تقوم غدا، لو قيل أن غدا تقوم الساعة ما كان عنده زيادة عمل، يعني من أهنه مستعد للحياة، مستعد في الأعمال الصالحة في جميع أوقاته في جميع حالاته، وأنه لو يعني أخبر بقرب أجله ووصوله وأنه ليس بينه وبينه إلا يوم واحد، فإنه لا يعني يكون عنده زيادة في العمل، لأنه دائما على استعداد للموت واستعداد للأجل الذي يعني يعمل فيه يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا ليحصل ثوابها وأجرها عند الله في الدار الآخرة. نعم.
أولا، في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال، وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة،
لأن كل يوم يمر على الإنسان فهو يقربه من الآخرة ويبعده من الدنيا، يقربه من الآخرة ويبعده من الدنيا. نعم.
كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. ثالثا قوله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك. والمعنى أن المسلم يكون مترقبا الموت، فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. وفي ترجمة منصور بن زاذان في تهذيب الكمال قال هشيم ابن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. رابعا قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر.
وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه أن النبي أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن الإنسان من يستعمل صحته وعافيته وسمعه وبصره وقواه يعني فيما يعود بالخير، ومنهم من يستعملها يعني في غير ذلك فيكون مغبونا. نعم.
وأن يعمر
كذلك الوقت، من الناس من يعمر أوقاته في الطاعات، ومنهم من يعمرها بالمعاصي والعياذ بالله. نعم.
وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. خامسا مما يستفاد من الحديث: أولا الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. ثانيا فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه، لقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. ثالثا مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحث غيره عليها. خامسا الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.